بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام حول مضمون قاعدة سوق المسلمين والدليل عليها. الآن نقطة ثالثة، يبحث عن يد المسلم. يقول بأنه اللحم تارة نأخذه من سوق المسلمين، أذهب إلى السوق وأشتري اللحم. هنا بحسب ما تقدم أنه يجوز اعتمادا على سوق المسلمين، بمعنى أنه أبني على تذكيته. تارة أخذ اللحم من يد المسلم بدون أن أدخل السوق، هو يعطيني هدية مثلا لحم. هنا هل أبني على التذكية أو لا؟ هنا يقول لا شك أنه أبني على التذكية، لكن النقطة المهمة هنا، هل أن قاعدة سوق المسلمين ترجع إلى يد المسلم أو لا؟ بعبارة أخرى، أن سوق المسلمين أمارة على التذكية، فهل أن أمارتها على التذكية ترجع إلى أمارية يد المسلم على التذكية، أو أن هذه مستقلة عن هذه؟ يقول المصنف: إذا رجعنا إلى الروايات السابقة نلاحظها تعبر بكلمة السوق، هنا مثلا عن شراء اللحم من الأسواق، أو كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين، أو مثلا فإن كان فيها غير أسواق، قال إذا كان الغالب عليها المسلمين، أو يأتي السوق فيشتري إلى آخره. التعبير كان بالسوق، إلا أنه يقول مع أن التعبير بالسوق، لكن يمكن أن نقول بأن الحكم باعتبار أن الأمارية التي تثبت لسوق المسلمين لا نحتمل اعتبارها بما هو هو، يعني السوق بما هو بناء سوق مبني هذا لا أمارة فيه. فالأمارية لأن الذين يبيعون في السوق هم مسلمون، وطبيعة المسلم أن يعتمد على التذكية، أو أن يأخذ اللحم المذكى، أو هو يذكيه بنفسه فيعمل بشرائط التذكية. فالاعتبار الموجود إلى سوق المسلمين ليس لأنه سوق، وإنما لأن المسلمين موجودون فيه، فإذا يكون الاعتبار في الواقع إلى المسلم لا لنفس السوق. فعليه يكون سوق المسلمين أمارة على الأمارة، بمعنى أن أمارة التذكية هي يد المسلم. إذا رأيت هذا اللحم في يد المسلم أبني على أنه مذكى، وكون هذا اللحم في سوق المسلمين أمارة على أنه في يد المسلم، فصارت سوق المسلمين ليست قاعدة هي مستقلة بنفسها، وإنما سوق المسلمين أمارة على أن هذا في يد المسلم، ويد المسلم أمارة على التذكية، فتكون أمارة على الأمارة. واضح. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، يقول بأن السوق أمارة. النقطة الرابعة مضمونها أنه السوق هي أمارة، سواء قلنا أمارة على التذكية مباشرة أو هي أمارة على الأمارة، فيد المسلم أمارة على التذكية، وسوق المسلمين أمارة على أنها في يد المسلم. المهم السوق أمارة، معنى كونه أمارة هل أنه تعبدا يؤخذ به أو لا؟ إشارة إلى نقطة عقلائية، يعني السوق بما هو سوق بمجرد أن هذا موجود في سوق المسلمين آخذه تعبدا أو لا، هذا إشارة إلى نكتة عقلائية ليس أمرا تعبديا محضا. يقول: هو سوق المسلمين أمارة لنكتة عقلائية، وهي كاشفيته عن كون البايع مسلما، وكاشفية يده يد المسلم عن كونه أو عن كونها تطبق الشرائط الشرعية للتذكية بدقة. فسوق المسلمين أمارة كما قلنا على أن هذا في يد المسلم، وكونه في يد المسلم أمارة على أن هذا المسلم بطبيعة كونه مسلما هو يتحرز، فلا يبيع إلا المذكى، لا يبيع غير المذكى. كلتا القاعدتين أو الأمارتين، يعني سوق المسلمين أو يد المسلم، تبتني على جهة، وهي أنه بما أن هذا السوق سوق المسلمين، فالموجودون في غالبا إن لم يكن كلهم فأكثرهم يكونون من المسلمين، فكون سوق المسلمين يكشف عن أن الباعة الموجودين هم مسلمين، وكونهم مسلمين يكشف عن كونه كون ما عندهم من اللحم مذكى. فإذا سوق المسلمين أمارة على التذكية، لا أنه تعبدا لأنه في سوق المسلمين آخذ وانتهى، لا، لأنه أمارة عقلائية على تحقق التذكية. إذا لاحظنا أن الغلبة للمسلمين أو أن الموجودين كلهم من المسلمين، وأن المسلم بطبيعة إسلامه لا يبيع إلا المذكى، فكونه في يد المسلم، كونه في يد في سوق المسلمين يكشف عن التذكية. بهذه الجهة اعتبرت سوق المسلمين أمارة. ففرق بين أن نقول أن سوق المسلمين أمارة تعبدية، أو هي في الواقع بيان إلى مرتكز عقلائي. كونها تعبدة خلاص بمجرد أن أراه في سوق المسلمين آخر، سواء صار عندي علم بوجود غير المذكى، ما عندي علم بوجود المذكى أو غير المذكى، بما أنه في سوق المسلمين آخر، هذا إذا قلنا تعبدة. أما إذا قلنا هي كاشفة، بما هي كاشفة عن نكتة عقلائية، فلا، لابد أن نتحرس كما سنذكر في موارد. يعني هو كاشف بما أنه كاشف، فإذا لم تتم هذه الكاشفية لا أعتبر. واضح شلون؟ فالفارق إذا قلنا تعبدا سواء كان كاشفا أو لم يكن كاشفا نأخذ به، أما إذا لم نقل تعبدا لا بد من الكشف، إذا ما يكشف لا نأخذ به، إذا كان يكشف نعم نأخذ به. فلهذا يقول يتفرع على ذلك عدة أمور. الأمر الأول: السوق لا يكون أمارة على التذكية إلا إذا كان الطابع العام على أصحاب السوق الإسلام، بحيث كان الكل أو الأغلب من المسلمين. أما إذا كان الكل أو الأغلب من غير المسلمين فلا يكون أمارة، وهذا واضح، لأنه نقول نحن كاشفة لا تكشف. إذا كانت كان الأغلب غير مسلمين أو كان الكل غير مسلمين، أصلا إذا كان الكل غير مسلمين لا نسمي هذا سوق المسلمين. المهم لا يكون أمارة. هنا يعني ربما المصنف ذكر هذا القول، أما إذا كان الكل أو الأغلب من غير المسلمين فلا يكون أمارة، لما سيأتي الآن نبينه، لأنه ربما يقال له لا حاجة أصلا إلى هذا القول، إذا كان الكل أو الأغلب غير مسلمين لا حاجة له، لأن الكلام كله في سوق المسلمين، فإذا كان الكل غير مسلمين أو كان الأغلب غير مسلمين ما نسمي هذا سوق مسلمي. هو ذكر هذه الجهة إشارة إلى رواية البيزنطي، صحيحة البيزنطي: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية يصلي فيها، قال: نعم ليس عليكم المسألة. إلى آخر الرواية. هنا ما أضافت سوق المسلمين وإنما ذكرت السوق، فعليه إذا كان الغالب من غير المسلمين أو كان الكل من غير المسلمين، هل نعتبر السوق كاشف؟ لا، لا نعتبر كاشف. إذن لما نقول بأن السوق أمارة كاشفة لابد من تحقق الكشف. إذا كان الغالب غير المسلمين لا يتحقق لهذا الكشف، لا ينكشف عندي أن هذه اليد المستولية الآن على اللحم هي يد مسلمة، لأن الغالب غير مسلمين. فإذا هناك التعبير لا يراد منه الإطلاق، وإنما يراد منه المعهود. الراوي لما سأل الإمام قال سألت عن رجل يأتي السوق، السوق المعهود يعني سوق المسلمين، ما يسأل الراوي عن سوق في بلد غير إسلامية، هو يسأل في بلدي سواء كان في المدينة أو نفترض كان في الكوفة، فلما يسأل الإمام يعني هذه السوق لا غير، فيسأل عن سوق المسلمين بالخصوص. فعليه حتى لو أطلق الراوي واضح أن مراده ليس مطلقا، فعليه نقول بأن نتيجة يعني هذا الأمر الأول أن السوق بما أنه أمارة يعني كاشفة، يعني لا بد من تحقق الكشف. أما إذا لا يتحقق الكشف فلا، فيتحقق الكشف عن التبتية إذا كان الكل من المسلمين أو إذا كان الأكثر من المسلمين. أما إذا كان الكل من غير المسلمين أو الأكثر من غير المسلمين لا يتحقق هذا الكشف. واضح؟ الأمر الثاني الذي يترتب على أنها إشارة إلى أمر عقلائي لنفتح عقلائية وهي الكاشفية وليس تعبدا، يقول أنه إذا علمنا بأن سوق المسلمين تستورد مثلا أحزمة جلدية من بلاد غير إسلامية أو أحذية، جلود، لحوم، جميع هذه الأمور التي يشترط فيها التذكية تستورد، فإذا كانت تستورد فيحصل عندنا يعني يحصل عندنا علم بأن هذا السوق أو أهل السوق لا يبالون بالتذكية وعدم التذكية إذا كانوا هم يستوردون ويبيعون غير المذكر من بلاد غير إسلامية. يعني نعرف عندنا علم بأنهم غير مبالين. إذا غير مبالين سوق المسلمين لا يكون كاشف، أن قلنا سوق المسلمين يكون كاشف عن أن هذا اللحم هذا الجلد تحت يد المسلم، ويد المسلم تكشف عن كونه مذكر باعتبار أنه مسلم فيعتمد على شرائط الإسلامية. فإذا علمنا بأن هذه السوق يوجد فيها من غير المذكة، يعني من ما هو مأخوذ من بلاد غير إسلامية، لا تكون هذه السوق كاشفة. فلو قلنا تعبدا السوق نأخذ نمشي، أما إذا قلنا لا بما هي كاشفة هذه لا تكشف. واضح؟ الأمر شلون؟ يعني طريق إلى التذكية، كاشف عن التذكية مثل ما قل نور يكشف عن الشيء الفلاني. فالأمارة فيها جهة كشف، يعني ليست هي محض تعبد، حصل عندي علم اطمئنان، ما حصل، حصل ظن، ما حصل، لا، هذه فيها نوع من الكشف، فيها نوع من الإراءة. الأمر الثالث يقول لو كنا نجزم نعلم بأن هذه السوق بعض المحلات يبيعون غير المذكة، يستوردون غير المذكة وبدون تمييز، يعني إذا كان مميز هذا الدكان الفلاني يبيع غير مذكة انتهى الأمر واضح. لا، إذا فرضنا أن بعض المحلات تبيع غير المذكى من غير تمييز. هنا أيضا لا يمكن التمسك بقاعدة سوق المسلمين على القول بأنها كاشفة. لماذا؟ لأنه عندنا علم بوجود غير المذكى هنا في هذه السوق. نحتمل في كل محل من المحلات أن غير المذكى موجود فيه. نحن نعلم البعض لكن لا نميز، فنحتمل أن يكون المحل الأول هو الذي فيه، احتمال المحل الثاني هو الذي فيه، احتمال الثالث، كل واحد من المحلات نحتمل أنه هو الذي يبيع غير المذكى، فعليه لا يحصل عندي كشف عن التذكية. يعني لا يحصل عندي كشف عن التذكية بحيث كلهم يبيعون المذكى، لأن هذا خلاف العلم، لأني أعلم أن بعضهم لا يبيع المذكى، ولا يمكن أن يكشف عن بعض دون بعض لأنه ترجيح بلا مرجح. أتمسك بقاعدة سوق المسلمين في هذا المحل دون ذاك المحل، هذا ترجيح بلا مرجح، فعليه
شبه محصور.
هذا السوق، فعليه هنا لا يمكن التمسك بقاعدة سوق المسلمين وأمضي، يعني آخذ اللحم وأمشي له. هذا الأمر الثالث الذي يترتب على كونها أمارة، يعني كاشفة. هنا بالنسبة إلى هذا الأمر الثالث وصلنا لهذه النتيجة، أنه مع وجود العلم ولو في بعض الأفراد لا يمكن التمسك بقاعدة سوق المسلمين، لكن يمكن نستند إلى موثقة إسحاق ابن عمار المتقدمة التي تقول بكفاية غلبة المسلمين في الحكم بالحلية، لأنه ورد فيها لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني. وفيما صنع في أرض الإسلام قلت فإن كان فيها غير أهل الإسلام، قال إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس. يقول مصنف من هذه الرواية يمكن أن نستفيد أنه حتى لو علمنا بوجود بعض الأفراد غير المذكات يمكن أيضا نتمسك بقاعدة سوق المسلمين، لأن هذه الرواية أرجعت الأمر إلى الغالب. لما أرجعت الأمر إلى الغالب هنا نقول هذه السوق الغالب فيها مذكى، أكو بعض المحلات غير مذكى، فإذا يعني بمقتضى هذه الرواية نقول يمكن التمسك بسوق المسلمين حتى لو علمنا بالبعض. واضح؟
حتى لو قلنا أن سوق المسلمين أمارة ولا نقول
أي، هو الكلام الآن على الأمارة، إذا على التعبد واضح.
يعني هل تكشف؟ يعني
نعم، مع الغلبة يقول
بناء على هذه الرواية.
هذه الرواية جعلت الأمر دائر مدار الغالب، إذا كان الغالب عليها المسلمين، فجعلت الأمر يدور مدار الغالب، فعليه لو كان الغالب غير مذكى وغير الغالب غير مذكى فأتمسك بالقاعدة.
معناها أننا نستفيد من هذه الرواية أن سوق المسلمين تكون كاشفة في مورد الأغلب،
في مورد الغالبية. لكن هذا الكلام الذي أفاده المصنف يمكن أن يشكل عليه، وهو أنه هذه الرواية ربما تكون ناظرة إلى الشبهة البدوية. محل الفرض عندنا علم، ولو كان عندنا علم إجمالي، محل الفرض الذي هو فرضه في هذا الأمر الثالث أنه عندنا علم إجمالي يقول لو كنا نجزم باشتمال بعض المحلات فيه في السوق على لحوم غير مذكاة وليس بإمكاننا تشخيص ذلك المحل عن غيره، فلا بد من هجر الشراء من تلك المحلات وسقوط السوق عن الأمارية بعد العلم باشتماله على غير المذكى، فإن السوق أمارة عند الشك في التذكية لا عند الجزم بعدمها. فإذا فرض المسألة هناك في حالة العلم. الرواية يقول هذا قلت فإن كان فيها غير أهل الإسلام، في وين؟ في أرض الإسلام، لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام. قلت فإن كان فيها غير أهل الإسلام، قال إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس. الراوي فرض أنه يوجد غير مسلمين، لم يفرض أن غير المسلمين باعوا الفراء الذي صنعوهم، حتى نقول نعلم بوجود بعض الفراء غير المذكات. الراوي ما فرض هذا، احتمال. الراوي غاية ما قال فإن كان فيها في أرض الإسلام مثلا غير أهل الإسلام، فنحتمل أن بعض هذه الفراء منهم، نحتمل احتمال. هنا الإمام قال إذا كان الغالب عليها المسلمين هذه الأرض فلا بأس، فجعل الغالبية كاشفة، فما ذكره في المورد المصنف فرض العلم، عندنا علم بوجود غير مذكى في هذه السورة. الرواية أجنبية عن هذا، الرواية لم تفرض العلم، الرواية تفرض العلم بوجود غير المسلمين. أما أن غير المسلمين كانوا يصنعون ويبيعون وهناك قسم من هذه الجلود أو الفراء جاءت من عندهم، هنا لا تدل عليها الرواية. واضح شلون؟ فكلام المصنف فيما بعد هذا ما يقتضيه القاعدة، بيد أنه قد يستفاد من موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة كفاية غلبة المسلمين في الحكم بالحلية إلى آخره، هذا غير تمام، يعني لا يصلح ردا على ما أسسه في القاعدة. واضح؟ الأمر الرابع يقول يترتب على ذلك أيضا أن يد المسلم إنما تكون أمارة على التذكية فيما لو كان يتعامل مع ما هو تحت يده التعامل الخاص بالمذكر، يعني ليس مجرد وجود الجلد في يد المسلم يعني أحكم عليه بالتذكية. لابد ألاحظ أن هذا الجلد مثلا في معرض البيع، هذا الجلد مثلا يستعمله كإناء للشرب أو يستعمله كإناء للأكل، في مثل هذا المورد يده تكون كاشفة عن التذكية، لأنه يشترط في محل الأكل في محل الشرب أن يكون طاهرا وأن يكون مذكى، فإذا رأيته يستعمله هذه الاستعمالات يكشف عندي عن التذكية. أما لو فرضنا أنه عنده جلد مثل إناء كذا وفيه علف للحيوانات، هذا لا يكشف لأنه ربما يكون غير مذكى، لكن باعتبار أنه للحيوانات الأمر سهل عنده. فإذا حتى تكون يد المسلم أمارة كاشفة عن أن ما تحت يده هو مذكى، لابد أن يكون لابد أن يستعمله فيما يشترط فيه التذكية أو حاله كذلك، يعني إذا كان في معرض الاستعمال نعم، أما إذا كان قلنا في معرض استعمال آخر لا يشترط فيه طهارة ونجاسة وتذكية فلا يكون كاشفا. هذا الأمر الرابع الذي نستفيده. فالنتيجة إلى هنا يقول بأن قاعدة سوق المسلمين أمارة وليست أصلا تعبدية، نعبر أصل في قبال الأمارة، ليس أصلا تعبديا وإنما هو أمارة. إذا قلنا أمارة يعني لابد أن تكون كاشفة، إذا منع مانع من كشفها لا نتمسك بها. هذا حاصل الكلام، والحمد لله رب العالمين.
مولانا في
استفسار
ممكن؟
تفضل.
بالنسبة للقواعد الفقهية